حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. ثبتونا وصابنا مشاكلنا وتبوأتونا من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك ومنتك أن تزيدنا علما. أخواتي حبيبات، اشتقت إليكم كثيرا، أنتم وحشتوني زي ما أنا وحشتك بالضبط وأكتر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على مأدوبة العلم الشرعي وعلى مأدوبة القرآن، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في دورة فقه الصلاة، وقد وصلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى لباب صلاة العيدين. المرة اللي فاتت في الحلقة الماضية الأسبوع اللي فات خدنا صلاة الجمعة، والنهاردة إن شاء الله أو أكملنا باب الجمعة، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في باب صلاة العيدين. أولا، أول حاجة بادئ ببدء، المذكرة بتقول لك هو ليه اتسمى عيد أصلا؟ يعني إيه عيد؟ كلمة عيد يعني إيه؟ يعني يعود، العود بعد العود، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. والأعياد قديمة في الأمم، طبعا لكل مناسبة كبيرة كانوا بيعملوا لها عيد. ليه؟ علشان يعيدوا هذه الذكرى. إحنا بنقول مثلا إيه عيد ميلاد؟ يعني إيه عيد ميلاد؟ يعني مثلا بنعيد ذكرى ميلاد فلان، بنعيد ذكرى جواز فلانة، بنعيد ذكرى الأم بتاعت فلانة إن هي بقت أم، بنعيد ذكرى. يبقى دي إيه؟ دي كلمة عيد، خلاص؟ طبعا المفروض ان العيد الاصل فيه التوسعه على الاهل بالمباحات، اوسع على الاهل بالاكل بالشرب بالحلويات بالاطعام باللبس بالفرحه بالفسحه، الاصل فيه كده. ده العيد في الاسلام، هو ده العيد شرعا، العيد ان احنا بنوسع فيه على اهلنا، عباده التوسعه على الاهل دي المفروض ان هو ده من زي ما احنا بنقول ايه، من تشريع العيد. انتوا كمان وحشتوني يا اخت اكرام، جزاك الله عني خير. طب ليه؟ يعني ليه الشرع بيقول لنا ان احنا المفروض نوسع في العيد على اهلنا، وان احنا نجيب لهم الحلويات ونجيب لهم كذا ونجيب لهم كذا؟ شكرا لله سبحانه وتعالى على ما انعم عليهم به من تسهيل صيام رمضان، ده بالنسبه لعيد الفطر وسؤال القبول فيه، اللهم تقبل صيامنا، وعلى ما يفصل لهم من اداء المناسك بالنسبه لعيد الاضحى والتقرب ببهيمه الانعام في عيد الاضحى. وشرع لهم الاجتماع للصلاه في هذين العيدين ليتعارفوا ويتواصلوا ونهني بعضينا ومش عارف ايه وحاجات زي كده. قال ابن القيم في الهدي ما خلاصته؟ كان يصلي العيدين في المصلى دائما، ولم يصلي في المسجد الا مره لما اصابهم مطر. ده مين؟ ده من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ابن القيم بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمومه صلاه العيد بتاعته فيه فين؟ في المصلى. يعني ايه المصلى؟ اللي احنا بنقول عليه الصلاه في الايه؟ في الخلاء، الصلاه بره في الطل في الخلاء، خلاص كده؟ إلا مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها في المسجد، وهي لما أصابهم مطر فما عرفوش يصلوا في الخلا فصلوا في المسجد. وكان يلبس للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وتر. كل دي إيه؟ كل دي سنن، إن إحنا إن الإنسان يلبس أحسن حاجة عنده في اللبس، خلاص ده بالنسبة للرجل. وطبعا المرأة يخرج لها تفيلات، يعني يخرجوا حتى لو هي لابسة نظيفة عباية جديدة مش عارف ايه، بس تبقى عباية جديدة سمرة، عباية جديدة محدش يعني زي ما نقول ايه كده، مش ملفتة، ما فيهاش ما تصفش ما تشفش، ما تكونش زينة في نفسها. طبعا كل ده اتكلمنا فيه قبل كده. ايضا من سنن العيد ان هو كان بياكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، 3 تمرات 5 تمرات 7 تمرات، ده ايضا قبل ما يخرج لصلاه العيد. اما في الاضحى فلا يطعم، ما ياكلش اي حاجه حتى يعود من المصلى فياكل من اضحيته. طبعا دلوقتي يعني احنا بنتكلم برضو بالايه، بالواقع دلوقتي لما بنلاقي الجزار ويذبح اكون انا مت من الجوع، ممكن الجزار يذبح العصر. طب ما هو ده انا هفضل بقى صايم لغايه ما الجزار يذبح؟ لا طبعا، احنا بنفطر عادي خلاص. لكن مثلا انا متفق مع الجزار هيذبح ان شاء الله الساعه 6:30 بعد صلاه الفجر العيد مباشره، او 6 الجزار هيجي يذبح، خلاص يبقى انا ده اعمل حسابي ان انا ما اكلش حاجه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما ارجع. لكن انا عارفه ان الجزار هيتاخر والذبيحه هتتاخر وكده، يبقى خلاص اكل ما فيش مشكله، لا غضب ان انا اكل قبل ما ارجع، قبل ما انزل او بعد ما اعود ما فيش مشكله. وكان يغتسل للعيد ويخرج اليهما ماشيا، يبقى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في صلاه العيد. طبعا العيد جاي علينا كل سنه طيبين، فده جميل جدا ان احنا ندرسه دلوقتي. كان يخرج الى مصلى العيد ماشيا صلى الله عليه وسلم، طبعا بيغتسل غسل العيد سواء كان على جنابه او ما كانش على جنابه يعني. وقال اذا انتهى الى المصلى اخذ في الصلاه بلا اذان ولا اقامه، كل الكلام ده مش هاخده دلوقتي، ولا الصلاه والجامعه يعني، ولا حتى كلمه الصلاه والجامعه دي ما كانش بيقولها. فاذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس فوعظهم وعظهم ويفتتح الخطبه بالحمد لله. اول حديث معانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. طيب، كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ان هو وخلفائه الراشدين طبعا ان هو يصلوا بالناس صلاه العيد في الفطر والاضحى وبيخطبوا ويقدموا الصلاه على الخطبه. يبقى طبعا زي ما احنا بنصلي العيد العادي يعني، الصلاه العاديه بتاعتنا في العيد ان احنا بنصلي ايه؟ بنصلي قبل الايه؟ قبل ما الامام يخطب. ولنا في هذا الباب عده مسائل. المسألة الأولى: تعريف العيد وعدد أعياد المسلمين. أولا تعريف العيد: العيد هو الموسم، وكل يوم فيه جمع فهو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد بعود السنة أو بعود الشهر أو الأسبوع. يعني احنا بنقول إيه؟ الجمعة دي عيد المسلمين. ليه؟ أنا بتعيد يعني بترجع ها كل إيه؟ كل أسبوع، وبترجع تتكرر ثاني كل أسبوع، وفيها اجتماع للمسلمين أصبح إيه؟ عيد. ثانيا يا رب يا رب دعوني والله يا رب يا رب كلنا نكون على عرفات يا خالص يا رب يا رب اللهم استجب. عدد أعياد المسلمين: للمسلمين عيدان يا مسلمين، يا مسلمين المسلمين يوم كم عيد؟ اثنين. خلاص طبعا الخناقة المعتادة عيد الأم عيد الأب، دلوقتي بقى كمان طلعت الافتكاسة الجديدة عيد الأب كمان، واغاني بقى للاب وانت سندي وانت ظهري وانت اللي هنا وانت اللي هناك كمان. ما هو اصل هو بصوا اخوات اللي هيفتح باب البدع والله العظيم ليس لنا يعني مش هنعرف يقفله. فانت عملت عيد الام، انت مش معنى الام، طب وليه الاب؟ طب شويه السنه الجايه ان شاء الله يطلعوا لنا عيد الاخ، وبعد كده هتبقى عيد الاخت، وبعد كده ايه؟ عيد بنت العم. وفي كل حاجه بقى نجيب ايه؟ لازم منديل ونقعد نعيط تمام كده، وتجييش للمشاعر وخلاص على الفاضي يعني. ايوه عيد الاب ده يعني نعمل فيه ايه يعني؟ مش يعني عيد الاب طبعا الله يرحمك يابا، طب انا اعمل ايه تاني؟ ايه المطلوب مني اعمله غير كده يعني؟ خلاص او هو حتى لو هو عايش برضو انا هعمله برضو ايه يعني؟ ايه عيد يعني؟ ايه عيد الاب اصلا؟ العيد اصلا اجتماع يا جماعه، ان احنا نجتمع، والعيد ده مش بمزاجنا لانه شعيره. العيد شعيره الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بها وهو الذي شرعها لان هو الشارع الحكيم. فما اجيش انا بقى من دماغي ومن تلقاء نفسي خلاص اقعد الف بقى اه والله ده عيد ونتقابل، وايه يعني لما نبقى عيد ونتقابل؟ لا حدش فاضي اصلا الاعياد بتاعتكم دي اساسا. خلاص كده. طيب يبقى اول حاجه عيد الفطر وهو اول يوم من شوال، وعيد الاضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجه، وليس للمسلمين عيد غيرهما الا يوم الجمعه. عيد الميلاد، عيد الجواز، عيد الطلاق، عيد العمال، عيد تحرير مش عارفه مين، عيد ايه، عيد ايه، عيد ايه، دي مش كلها مش اعيادنا دي، كل دي مش اعيادنا. احنا عندنا عيدين بس يا جماعه، عيد الاضحى وعيد الفطر، هما دول عيديننا خلاص. عيد الميلاد، عيد الجواز، عيد مش كل حاجه دلوقتي بيعملوها عيد، خلي بالك خلي بالكوا يعني. طيب المهم الادله ان احنا ما عندناش عيد غير كده. ثانيا عدد اعياد المسلمين قلناها. قال ابن عثيمين: هناك عيد ثالث وهو ختام الاسبوع اللي هو عيد الجمعه، وهو يوم الجمعه ويتكرر في كل اسبوع مره، وليس في الاسلام عيد سوى هذه الاعياد الثلاثه الفطر والاضحى والجمعه. هنا ابن العثيمين اعتبر ان الجمعه كمان تضاف الى اعياد المسلمين. الدليل من السنه عن انس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه لقى الناس بتلعب في اليومين دول يعني ايه؟ بينبسطوا ويفرحوا ويخرجوا ويتفسحوا وهكذا. فقال: قد ابدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى. يعني لو انت طبقتي حضرتك الحديث ده على اللي بيحصل الايام دي، لما انا الاقيكي مثلا عماله ايه فرحانه قوي قوي بعيد الام، وعماله تنبسطي بعيد الام، ونازله تشتري لعيد الام، وتوضبي لعيد الام او لعيد الميلاد، وتعملي مش عارفه ايه، وتحطي زينه، وتحطي بالونات، وتحطي كذا، طبقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما. عيد يوم الفطر والاضحى، انتوا يا جماعه انتوا بتحتفلوا بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم ده ربنا ابدلكم باعياد احسن من الاعياد بتاعتكم دي، واحسن من الايام اللي انتوا فيها دي. ثانيا من الاجماع، نقل الاجماع على ذلك ابن حزم، ومكتوب عندكم الاجماع تحت في الهامش. قال ابن حزم: صلاه العيدين هما عيد الفطر من رمضان وهو اول يوم من شوال، ويوم الاضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجه، ليس للمسلمين عيد غيرهما الا يوم الجمعه، وثلاثه ايام بعد يوم الاضحى، لان الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين اهل الاسلام في ذلك. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، يمكن الموضوع ده جديد عليكم خالص، عيد الفطر يوم واحد. اه والله العظيم زي ما بقول لكم كده. عيد الفطر يا جماعه يوم واحد، امال الثلاث ايام دول جايبينهم منين؟ لا يعني دي حاجه كده، يعني ايه زي ما احنا بنقول كده، ايه دي هديه كده من الناس والامور والحكومه وكده. لكن هو عيد الفطر هو يوم الفطر، هو واحد بس. لكن عيد الاضحى، عيد الاضحى يوم لكن معاه ثلاث ايام تشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ايام اكل وشرب وذكر لله، فاحنا بنعتبرهم ضمنا في العيد. حتى هنا شوفوا ابن حزم بيقول ايه؟ وثلاثه ايام بعد يوم الاضحى. خلاص؟ ولا خلاف بين اهل الاسلام في ذلك، ولا يحرم العمل ولا البيع في شيء من هذه الايام، يعني لو حد اشتغل في الايام دي ما فيهاش مشكله، لان الله تعالى لم يمنع من ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف ايضا بين اهل الاسلام في هذا. المساله الثانيه، الحكمه من تشريع العيدين. ولا يهمك حاجة زينب منورة. الحكمة من تشريع العيدين، شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته، فعيد الفطر يأتي بعد تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام، فإذا أتموا صيامهم أعتقهم من النار وشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم. طبعا زي احنا بنقول إن العيد ده يجي للفرحة، للصائم فرحتين، فرحة عند فطره، ومن فرحة عند فطره أيضا اللي هو عيد الفطر. خلاص ان احنا بنفرح ان ربنا سبحانه وتعالى اتم علينا هذه النعمه، ونسال الله سبحانه وتعالى فيها القبول. وجعله يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم الى صلاتهم وصدقتهم بالمغفره، وتكون صدقه الفطر وصلاه العيد شكرا لذلك. وشرع لهم عيد الاضحى عند تمام حجهم بادراك الوقوف بعرفه، اللهم يا رب اكتبنا منهم، وهو يوم العتق من النار، ولا يحصل العتق من النار والمغفره للذنوب والاوزار في يوم من ايام السنه اكثر منه اللي هو يوم عرفه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا يوم عرفه وصيام يوم عرفه. فجعل الله عقد ذلك عيدا، بل هو العيد الأكبر، فيكمل أهل الموسم فيه، فيكمل أهل الموسم فيه مناسك. بالضبط كده، والدليل إن هو عيد الفطر يوم واحد، إن إحنا بنصوم من تاني يوم عادي. خلاص كده. طيب، من حكم مشروعية صلاة العيد، أول حاجة التنويه بشعائر الإسلام. من حكم مشروعية صلاة العيد، ليه صلاة العيد شرعت أصلا؟ يعني ليه العيد دي؟ بصوا يا جماعه، اي مناسبه حلوه لازم هتلاقي فيها صلاه العيد. خلاص. ايضا مثلا انت قيام الليل، يعني اي اوقات كده فيها استحباب للدعاء واستحباب للخضوع بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى واحتفال، لازم يبقى فيها صلاه. التنويه بشعائر الاسلام، فان صلاه العيدين من اعظم شعائره، والناس يجتمعون لها اعظم من الجمعه، وقد شرع فيها التكبير. ان كل امه لابد لها من عرضه يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم. عرضة يعني عرض، بنعرض، احنا بنعرض قوتنا يا جماعة، ما حدش فيه عندنا حاجة، احنا بنعرض كثرتنا، احنا بنعرض قوتنا. ولذلك استحب خروج الجميع، كله يخرج، حتى الحويض يخرجوا، البنات الصغيرين يخرجوا، العواتق اللي هم الستات الكبار، العواجيز يخرجوا لصلاة العيد، الأطفال يخرجوا لصلاة العيد، حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحويض. واستحب ذلك كذلك مخالفة الطريق ذهابا وإيابا، يعني لو مشيت من طريق ترجع من طريق تاني، يطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين. شوفي كل حاجة ليها حكم. إحنا بيقول لك كل ملة وكل أمة لازم يبقى ليها عرض، زي بالضبط عرض الجيش كده، حاجة اسمها إيه؟ استعراض قوة. إحنا بنستعرض قوتنا يا جماعة، إحنا كده يا جماعة بنستعرض قوتنا كده في صلاة العيد، إن إحنا كسرة وإن أنتوا لازم تعملوا لنا حساب وإن أنتوا كذا وإن أنتوا كذا. طب إيه الحكمة من إن كل واحد، إن أنا لو مشيت في طريق أرجع من الطريق المخالف، ان انا الناس اللي يشوفوني في الطريق الاولاني غير اللي يشوفوني في الطريق الثاني، فبالتالي انا كده ايه؟ اعلمت اكتر من حد بايه؟ بقوتي ومناعتي، وان انا الحمد لله ناس يعني معايا ناس كتير وهكذا. ثالث حكمه من حكم تشريع صلاه العيد، الشكر لله تعالى على ما انعم الله به من اداء العبادات المتعلقه بهما. فعيد الفطر شكرا لله تعالى على اتمام صوم شهر رمضان، وعيد الاضحى شكرا لله على العبادات الواقعات في العشر الاوائل، وعظمهما اقامه وظيفه الحج، اسال الله ان يجعلنا. المسألة الثالثة، حكم صلاة العيدين، ودي بقى مسألة فقهية مهمة جدا نركز فيها. صلاة العيدين مشروعة بالإجماع، طبعا محدش اختلف ان هي موجودة او مش موجودة او مشروعة او مش مشروعة. اما الاختلاف كان في ايه؟ الاختلاف في حكمها، يعني ايه حكمها؟ هل هي واجبة؟ هل هي سنة؟ هل هي فرض كفاية؟ وهكذا. القول الاول ان صلاة العيدين واجبة. واجبة يعني ايه؟ على الاعيان، يعني العين الفرض بعينه. يعني ايه الاعيان؟ يعني الفرض بعينه، انت وانا وفلان 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 وفلان، واجب علينا صلاه العيد. ده الراي الاول. طبعا زي مثلا صلاه الصلوات الخمسه وهكذا. وهذا مذهب الحنفيه. يبقى ابن حنيفه شاف ان ايه؟ ابو حنيفه شاف ان ايه؟ ان صلاه العيد دي واجب. وبه قال ابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. كل دول اختاروا ايه؟ ان صلاة العيد ايه؟ واجب. تمام؟ طيب ايه هو ادلتهم اللي قالوا ان صلاة العيد واجب فرض؟ يعني اول حاجة قال الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، ده اول دليل. ايه وجه الدلالة؟ ان هذا امر من الله والامر يقتضي الوجوب. طبعا احنا خدناه كتير، طالما في امر يبقى يقتضي الوجوب الا اذا ادت قرينة تصرفه الى الاستحباب. ثانيا من السنة عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلنا مصلى المسلمين. تمام؟ طيب العواتق اللي هي زي ما انتم شايفينها تحت كده جمع عاتق، وهي البنت التي بلغت، وقال ابو زيد هي البالغه ما لم تعنس، يعني ما عنستش يعني البنات اللي مش متجوزين. وقيل هي التي لم تتزوج. قال ثعلب سميت عاتقا لانها عتقت من ضر ابويها واستخدامهما وامتهانها واستخدامها وامتهانها بالخروج في الاشغال. اما الخدور ذوات الخدور جمع خدر، وهو ناحيه في البيت يترك عليه ستر فتكون فيه الجاريه البكر. وقيل الخدور البيوت، والخدور زي ما احنا قلنا اللي هم ايه الـ يعني احنا برضو بنقول ايه الخدور اللي هم البنات اللي لسه يعني ايه زي ما احنا بنقول ايه عذروات يعني. وقيل العواتق اللي هم الستات الكبار ايضا قيل هكذا. خلاص كده. طيب المهم يبقى هنا ايه قالوا ان دول ايه، طبعا هذا الحديث ايضا استدلوا بيه على انه ايه انه فرض ان الكل يخرج. وجه الدلالة ان الامر بخروج النساء يقتضي الامر بالصلاة، وذلك لأن الخروج وسيلة إلى الصلاة، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، وإذا أمر بذلك النساء فالرجال من باب أولى. طالما النساء أمروا أنهم يخرجوا في صلاة العيد إذن الرجال من باب أولى يخرجوا هما كمان في صلاة العيد، إذن هو واجب. قال ابن عثيمين والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهن لسنا من أهل الاجتماع، مش فرض عليهم زي بالضبط من الجمعة كده مش فرض عليهم، وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه اخرجوا، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المسجد في المساجد، فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، شوفوا بقى الفقه جميل، هما ليه قالوا إن هي هنا واجبة؟ قالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أنهم يخرجوا لصلاة العيد عشان يشوفوا العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فدل هذا على أنها على الرجال أوجب، وهو كذلك يبقى هما هنا إيه أيدوا إن هي إيه؟ إن هي فرض على الرجال. ثالثا أيضا دي كلها إيه؟ دي كلها أدلة على إن صلاة العيد إيه؟ واجبة. أن صلاة العيدين من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت. رابعا انها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الاعيان كالجمعة. هنا بقى بيقيسوا قالوا طالما هي ليها خطبة يبقى هي زيها للجمعة، يبقى هي كده ايه فرض على الاعيان. ده القول الاول. القول الثاني انها سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنفية. في فرق اما اقول الحنفية مذهبهم كذا واقول قول للحنفية، دي حاجة ودي حاجة. يبقى الحنفية مذهبهم ان هي واجبة، لكن ده قول من ضمن اقوالهم ان هي ايه سنة مؤكدة، وهو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف إن هي إيه سنة. خلاص. إيه أدلتهم؟ أول حاجة من السنة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فقال هل علي غيرها وان علي غير الصلوات دي؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني ما فيش أي صلاة فرض في الإسلام إلا الخمسة دول، إلا النوافل اللي انت هتصليها. خلاص. يبقى معنى كده ايه؟ ان اي صلاة خلافا للصلاة الخمسة اللي احنا بنصليهم في اليوم، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، اي صلاة غيرها تبقى نافلة، يعني سنة. خلاص. ده اول دليل، دليل قوي برضه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. برضو ده حديث برضو وجهة قوية جدا، ان ده برضو حديث بيبين ان مفيش فرض غير هم الخمس صلوات طول. ثانيا ان صلاة العيدين صلاة مؤقتة لا تشرع لها الاقامة، فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف، يعني هي بالضبط زيها زي صلاة الاستسقاء زي صلاة الكسوف، فهي ما بدأتش من الأول مع بدايات الصلوات اللي فرضت زي الصلوات الخمسه، لا خلاص كده، ولا تشرع لها الاقامه، صلاه مؤقته يعني ليها زي ما نقول ايه صلاه موسميه لموسم معين، فما ينفعش تبقى فرض. ثالثا ان صلاه العيدين لو كانت واجبه لوجبت خطبتها وجب استماعها كالجمعه. طب وهل خطبه الجمعه سماعها الاستماع اليها واجب؟ لا، بدليل ان احنا كلنا بنصلي وايه ونمشي معظمنا يعني. طيب القول الثالث، صلاه العيدين فرض كفايه، وهو مذهب الحنابله وقول عند الحنفيه وقول للمالكيه وقول عند الشافعيه، لكن هو مذهب مين؟ ابن حنبل، وعليه فتوى اللجنه الدائمه. ايه الادله؟ قول الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، ان هذا امر من الله والامر يقتضي الوجوب، يبقى ده فسر عندي كلمه ايه؟ فرض. يبقى دلوقتي هتقولي لي طب ما هو نفس الدليل ده استدل به الفريق الاول، صح، بس الفريق الاول استدلوا به ان هو فرض، ما هو فرض برضه هنا اهو، وهنا برضه فرض، لسه بقى نشوف الكفايه. وجه الدلاله احنا قلناه، او تاني حاجه لانها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، لو هي مش فرض ها ما كانش اتقال ان تاركها يقتل. يحققه ان القتال عقوبه لا تتوجه الا تارك مندوب كالقتل والضرب. ثالثا لانها اظهار لابهه الاسلام، يبقى هي برضه فرض. طب ايه بقى اللي خلاها كفايه؟ فرض كفايه، هو ايه فرض الكفايه؟ فرض الكفايه الذي اذا قام به البعض سقط عن الكل. يعني لو مثلا 5 10 صلوا في قريتنا، مثلا احنا في قريه صغيره في 10 صلوا صلاه العيد، خلاص سقطت عن بقيه القريه ومحدش بقى عليه اسم ولا حاجه. لكن لو فرض عين، لو فرض على كل واحد فيهم، يبقى كل واحد فيهم ياثم طالما ما صلاش. فهمتوا بقى الثمره من الفرق ما بين ده وده؟ طب ايه قلنا الادله على انها فرض، طب ايه الادله على انها كفايه؟ فرض كفايه من السنه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث اللي احنا قلنا فيه اللي هو إيه إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وجه الدلالة إيه بقى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء من قوله لا، أي لا فرض عليك غيرها، يبقى ما فيش فرض، يبقى ده مش فرض، مش فرض عين، مش فرض، هو فرض بس مش فرض عين. ثانيا انها لا يشرع لها الاذان، فلم تجب على الاعيان كصلاه الجنازه، ملهاش اذان، تمام كده. فمش كل واحد ها مثلا عارف ان في صلاه عيد او شايف ان في صلاه عيد فممكن ما ينزلش صلاه العيد لان ملهاش اذان، انا ما سمعتش الاذان. يبقى هي ايه؟ ليست فرضا على الاعيان زي بالظبط زيها زي صلاه الجنازه. ثالثا لأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة، ده اللي احنا لسه قايلينه فوق. رابعا لأنها صلاة يتوالى فيها التكبير في القيام، فكانت فرضا على الكفاية كصلاة الجنازة. والصحيح والراجح والله أعلم أن صلاة العيدين فرض على الكفاية، وإنما لم نقل بوجوبها على العين لما أتت من أدلة أوجبت 5 صلوات على المرء في اليوم والليلة فقط. ومنها الأحاديث التي ذكرناها في أدلة القول باستحبابها أو اتخاذها كفرض كفاية. وأيضا حديث فرض الصلاة في رحلة المعراج، هل ربنا سبحانه وتعالى لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كان منهم صلاة العيد؟ لا. وطبعا الحديث بتاع فرض الصلاة. وإنما لم نقل بأنها سنة مؤكدة لما تواتر من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صلاة العيدين. يعني هي مش سنة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها جدا جدا جدا، يعني مش مثلا بيفعلها تارة ويتركها تارة، لا، وأنهم لم يتركوها حال الحضر قط، طول ما هم كانوا مقيمين ما سابوهاش ولا مرة، فدل ذلك على أنها من فروض الكفاية التي ليست من السنن التي قد تفعل والتي قد تترك. يبقى إذن القول الراجح في صلاة العيدين أنها فرض على الكفاية. المسألة الرابعة حضور النساء صلاة العيد. يسن للنساء حضور صلاة العيد وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، والأدلة من ذا من السنة، واختاروا طبعا ابن عثيمين وابن باز. عن أم عطية رضي الله عنها الحديث اللي احنا لسه قاريينه، أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، هم الستات الكبار يعني، أو المتزوجة اللي مش متزوجة بس كبيرة في السن، وذوات الخدور اللي هم البنات الصغيرين، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي رواية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى يخرج الحيض فيكون خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. طبعا هنا في وقفة مهمة جدا يا جماعة، ان صلاة العيد مش بس ان احنا نروح وناخد اولادنا ويلبسوا جديد، لا، في دعاء في صلاة العيد. المفروض ان الدعاء ده يشهدنا دعوة المسلمين، الدعوة بالخير، الدعوة بالبركات، أهمية الدعاء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن وكأنه يريدنا صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نتعرض لنفحات الدعاء، إن إحنا لما نطلع كده ونمشي في الطرقات عشان نوصل لمكان صلاة العيد، طول ما إحنا ماشيين بندعي دعوة المسلمين بالهداية والتقى والألفة بين القلوب، كل ده كأننا بنتعرض لصيب الدعاء. ووجه الدلالة أنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلل ليه الستات دول كلهم يخرجوا، الحضور وذوات الحضور والعواتق والحيض وكل دول يخرجوا ليه؟ ها؟ لشهود الخير ودعوة المسلمين، ولو كان واجبا ما علل بذلك. يعني ايه؟ يعني هو مش واجب على المرأة، ولكن ها يسن لهم ذلك، يسن للمرأة أن تخرج لصلاة العيد. وكأن يعني اللي هنا بيقول لك يعني ايه، انه لو كان فرض ما كانش علل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل علشان يخرجوا ويتعرضوا لايه، لدعوه المسلمين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ايضا هذا دليل على انه سنه، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على أنه يشرع للمرأة أن تخرج لصلاة العيد. المسألة الخامسة، وقت صلاة العيدين. يبتدئ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد مضي وقت الكراهة. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني بعد الشروق تقريبا بربع ساعة. هو ده بداية صلاة العيد. وتكسير سواد المسلمين طبعا، نعم. فبنقول استعراض قوة العرضة. وينتهي بزوال الشمس، اللي هو بزوال الشمس بقى، يعني شوفي وقت العيد كبير ازاي صلاة العيد. وبهذا قال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. فقد خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، أي أنه كان ينبغي أن نكون قد انتهينا من صلاة العيد في هذا الوقت، وذلك حين التسبيح أي أول وقت صلاة الضحى، وهذا يدل على تعجيل صلاة العيد. يعني من أول انتهاء وقت الكراهة اللي هو بعد الشروق تقريبا بربع ساعة، خلاص، إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة. والأفضل أن تصلى صلاة الأضحى في أول الوقت ليتفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم. بصوا في فرق، صلاة عيد الأضحى الصح انها تتصلى في اول الوقت، ليه؟ عشان الناس بعد كده ياخدوا وقتهم ويروحوا يذبحوا براحتهم، يبقى عندهم وقت. اما في عيد الفطر الاحسن انها تتاخر، ليه؟ عشان الناس تلحق تطلع زكاة الفطر بتاعتها. باب صلاة العيدين. الحديث اللي بعد كده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. نسك طبعا يعني ذبح. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. طبعا الكلام ده شرحناه باستفاضة السنة اللي فاتت في دورة الأضحية، أحكام الأضحية. على فكرة يا جماعة، مذكرة أحكام الأضحية موجودة مطبوعة وموجودة في مكتبة الجميل بالنسبة للناس اللي في قصر الشيخ. أحكام الأضحية مهمة جدا على فكرة، وموجودة طبعا على قناة التفريغات، وقصدي قناة الرسائل الخاصة بي على التليجرام، اللي عايز يخدها يطبعها اللي مش من قصر الشيخ يعني. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عنا؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. طيب، طبعا الامر الكلام عن النسك بالتفصيل مش هتكلم فيه دلوقتي، لان هو في المذكره وشرحته السنه اللي فاتت. طبعا هنا الحديث بيتكلم عن عيد الاضحى، لانه بيتكلم عن الذبح النسك. وعيد الاضحى هي اختتام اللهم لك الحمد يا رب عشر ذي الحجه التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. هنا طبعا بتجيني أسئلة كتير جدا، إيه الأحسن، أقرأ قرآن ولا أذكر كثير، أختم ختمة تبقى سريعة سريعة بالقرآن ممكن مثلا كل 3 أيام ختمة، ولا أذكر بلساني؟ فبنقول يا جماعة لا تعارض بين الاثنين، شوفي قلبك فين. بتلاقي قلبك أكتر في قراءة القرآن اقرأ القرآن، بتلاقي قلبك أكتر في الذكر والأذكار اذكري، ولكن الجمع أفضل من الترجيح. ثاني، الجمع أفضل من الترجيح. يعني إيه؟ يعني لما أجمع ما بين المصالح وما بين العبادات أحسن من لما أفضل واحدة على واحدة أو أرجح واحدة عن واحدة. فبنقول عشان كده الجمع أفضل من الترجيح، حتى دي مع يعني قاعدة معمول بيها في الأحاديث، إن أنا أجمع ما بين الأحاديث أحسن من لما إيه أرجح حديث عن حديث، أو أجمع ما بين الآراء أحسن من إن أنا إيه أرجح رأي عن رأي. فزي ما بقول لك كده، في هذه الأيام تعملي كل اللي انت كنت بتعمليه في العشر الاواخر من رمضان، اطعام الطعام، الصيام، الصلاة بالليل والناس نيام، الصدقات، الزكوات، الذبح لله سبحانه وتعالى، حتى لو هتذبحي ذبح طعام اطعام وليس طبعا اضحية، وهكذا. فإذا قال قائل هذه طيب نعدي الحتة دي، بس يا ريت تبقوا تقروها يعني ان فيها وقفة تدبرية كويسة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى بعد صلاتها، بعد صلاة إيه؟ بعد صلاة الأضحى، بعد صلاة عيد الأضحى. فأخذ يبين لهم أحكام الذبح، أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم. فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع. أما من ذبح قبل صلاة العيد، اللي يذبح بقى قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح، فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا. يعني إيه؟ يعني مش أضحية، حاجة اسمها إيه إطعام. أنا ذبحت قبل، في ناس كتير بتعمل كده على فكرة، ليلة العيد تلاقيهم بيذبحوا، ليه إطعام؟ بيطعموا أهل بيتهم والناس اللي بتشتغل معاهم ومش عارف إيه وكذا وكذا، وبيبقوا تاني يوم برضو محضرين إن هم يذبحوا، اللي هي الإيه النسك اللي هي الأضحية. فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، أنا ذبحت قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فأنا قلت إيه أنا أذبح شاتي قبل ما الناس كلها تذبح، فذبحت قبل العيد يا رسول الله ما كنتش أعرف. وقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة. يعني إيه مشروعة؟ يعني إيه ليست مشروعة؟ يعني مش متقبلة؟ لا، متقبلة كإطعام، لكن هي مش إيه؟ مش أضحية. قال يا رسول الله إن عندي عناقا، زي ما احنا بنقول كده مثلا ايه معزة مرباة في البيت وغالية في نفسي وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناقا من المعز ما لم تتم سنة. دي كانت حاجة خاصة بي هو كده. الأفضل أن تصلي صلاة الأضحى، تصلي صلاة الأضحى في أول الوقت، خلاص احنا قلنا هذه كده. فائد قول البراء خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، اللي هو بيخطب بعد صلاة العيد. فكان في هذه في الجمعة أن يخطب قبل الصلاة، أما في العيدين وكذلك في الكسوف، إن شاء الله مرة جاية ناخد الكسوف، فإن الخطبة تكون بعد الصلاة وليس بعد، تكون قبل الصلاة، هنا في غلطة في المذكرة، تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، وليس قبل الصلاة. سؤال، ما حكم الحكم في من قدم الخطبة على الصلاة؟ افرضي بقى مثلا إمام جرح مصلي أو رح خطب الخطبة قبل الصلاة، غاية ما في الأمر أن الخطبة من سنن الصلاة وأنه يكون بذلك قد خالف السنة، هو كده هيكون إيه عمل إيه؟ خالف السنة، وصلاته للعيد تكون صحيحة على قول فقهاء الحنفية والمالكية. فوائد الحديث، تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الأول وبعدين الخطبة، وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظى بالاتباع. وفيه وإياكم يا رب، وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا أو من صلى صلاتنا. وأما من ذبح من قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ. وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها خارج خلاف الظاهر. يعني مهم إيه؟ يدخل بانتهاء الصلاة. وقت الذبح بيدخل إمتى؟ أول ما الصلاة تنتهي. أما لو قبله خلاص لا تجزئ. يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد فهو عبادة. لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعزي، المعزى يعني ما إلا ما تم له سنة. ما ينفعش الصغيرين قوي قوي دول ما ينفعش، اللي بيرضعوا دول ما ينفعش، لازم تتم إيه سنة. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق فهو له من دون سائر الأمة، دي حاجة لأبو بردة كده خاصة به هو، يعني يمكن هو عشان مثلا كرامة له إن هو أول واحد فسأل السؤال عشان إحنا نتعلم. سبحان الله، في كده أسئلة بتبقى مباركة فتحس ان انت عايزه تكافئ اللي سالها، وهو وكان النبي صلى الله عليه وسلم كافئه بان دي حاجه خاصه بيه هو دون عن سائر الامه. سبحان الله. والاكل من الاضحيه واجب عند بعض العلماء لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، فبدا بالامر بالاكل كلوا انتم منها. فالافضل اذا ان يمسك عن الاكل في عيد الاضحى حتى ياكل من اضحيته التي امر بالاكل منها او امر بالاكل منها. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، يبقى صلاة العيد إيه ملهاش أذان وملهاش إقامة، ثم قام متوكئا على بلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما ينفعش طبعا المخفي ده ما ينفعش، احنا اتكلمنا على فكره فيها يا جماعه، ارجعوا لو سمحتوا لدوره السنه اللي فاتت، دوره فقه الاضحيه مهم جدا، والمذكره هتلاقيها عندك يا مؤمنه في قناه تليجرام اللي عليها مذكراتي كلها، كديها وطبعيها لان الامر ده مهم مهم. المخفي ده ما ينفعش ليه؟ لان هو المفروض يكون كامل ما فيهوش اي عيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. عارفين يا جماعة احنا ليه أكثر حطب جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ نسأل الله العفو والعافية، عشان بنتكلم كتير قوي، والله العظيم بنتكلم كتير قوي قوي قوي، ومفيش حاجة غير لما بنعلق عليها، ومفيش حاجة غير لما بنتكلم عليها. وعارفين احنا لو نشتغل بنظام اللي هو ايه، يعني مش كل حاجة تعافي عليها بنظام التغافل هنكسب والله. قال فقامت امرأة من سقطة النساء شفعاء الخدين، يعني وشها كده محمر، فقالت لما يا رسول الله، احنا ليه يا رسول الله أكثر حطب النار؟ نزلوا يا جماعة لينك قناة المذكرات لو سمحت في الإشراف على الفيس. قال فجعلنا قال لأن كنا تكثرنا الشكاة. أيوه حط بالله عليك تحت دي خط خطوط، حط خطوط تحت الكلمتين دول، بتكسروا الشكوى طول النهار والليل، نشتكي ونتكلم ونقول ونعيد ونشتكي من جيراننا ونشتكي من سلفتنا ونشتكي من حماتنا ونشتكي من اخت جوزنا ونشتكي من اختنا ونشتكي من اخونا ونشتكي من الامتحانات ونشتكي من المصاريف ونشتكي من كذا. مفيش يا جماعة، يعني الاخت اللي عايزة نمرتي اديها لها اخواتها الخاص، وياريت تنزلوا دورة فقه الأضحية. طبعا ان شاء الله بإذن الله نوعدكم ان يعني ياريت يا جماعة في الإشراف تنزلوا لي رابط دورة فقه الأضحية بتاعت السنة اللي فاتت المسموعة، كمان نزلوا لي الرابط اللي فيها التليجرام على الجروب بعد الحلقة على طول ان شاء الله. وتكفرنا العشير، يعني ايه بقى تكفرنا العشير؟ يعني انا شفت معك يوم عيد، انا من يوم معرفتك وايامي كلها سواء، ده انا يومي، ده انت ده انا حظي كان لا يعلم به الا الله. انا كان فين ابويا لما قال كان فينك يا لا لما قلت الارض، وتقعد بقى ايه على فكره كان فينك يا لا لما قلت الارض، فعلا اختي كانت بتشتكي لي من زوجها والله، يعني فعلا اضحكتني فبتقول لي انا نفسي يا استاذه اصرخ في وسط الشارع اقول كان فينك يا لا لما قلت الارض، هي الترعية موجودة أكيد أكيد كانت موجودة بس أنت شفتهاش. لا إله إلا الله، الله ربنا يغفر لنا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وكأن الناس يعني الستات ذهلوا، ليه يا رسول الله؟ احنا كيوت، احنا بنعمل حاجه، احنا ما بنعملش حاجه خالص، ده انتوا خالص ما بتعملوش حاجه خالص، ما بتتكلموش كتير خالص، ما بتجيبوش سيره الناس خالص، ما بتظلميش الحقيقه خالص، بس انت ورده، انت يعني شوفي ورده يا نعم، اوعي تقولي على نفسك ان انت وحشه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحقيقه، تكثرنا الشكاه ها وتكفرنا الحشيش. يبقى الانسان الراجل عايش معاكي طول عمره وعافيه حلوه، وفي مره وزي ما هو في حاجات مره انت برضو فيكي حاجات مره. وبالرغم من كده ايه ها اول حاجه او اول حاجه ده انت وانت 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 فيك وانت عليك وكذا وكذا وكذا. تكفرنا العشير فجعلنا يتصدقن من حليهن. وهنا بقى نقطه مهمه جدا يا جماعه، والله 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 انت لاكثر حاجه من بالتصدق من زوجك، انت محتاجة تتصدقي أكتر 100 مرة من الرجل فعلا يا جماعة. احنا فعلا والله العظيم الستات ما بتبطلش كلام، والله ما بتبطلش كلام، ما بنبطلش كلام. انا بتكلم عن الزوج دلوقتي عموما، ما بنبطلش كلام في اي حاجة، اسئلتنا كتير، حواراتنا كتير، قصصنا كتير، مولنا كتير، غيرتنا فظيعة من بعض، من بعض بنغير من بعض في ابسط الاشياء، في اتفه الاشياء، ايه كده طيب في ايه؟ فهم بقى هنا ايه ها محتاجين ان هم ايه بقى يتصدقوا. احنا بقى محتاجين نتصدق. ليه محتاجه حضرتك تتصدقي؟ عشان تغسلي الهموم والكوارث اللي انت بتعمليها، تمام كده؟ فربنا يهدينا. يتصدقن من حليهن، قلعوا بقى الحلقان والغوايش، اتصدقي يا حبيبتي والله العظيم اخلعي لك حاجه كده عشان تغسل. احنا داخلين على ايام فاضله والله العظيم، لا انا احق منكم واولى منكم وقبلكم كلكم، محتاجه فعلا اقسم بالله تصدق وطلع من حليي ها لله. احنا داخلين على ايام يا جماعه العمل الصالح فيها احب الى الله من احسن خير ايام الدنيا، وما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. فاحنا محتاجين ان احنا نتصدق، وخصوصا الان دي والله العظيم الباب ده كانه جاي لنا في وقته، والله والله ربنا هو المدبر سبحانه وتعالى. يلقينا في ثوب بلال، سيدنا بلال كده فاتح ثوبه كده وهم عمالين ايه ها يحطوا فيه من اقراطهن وخواتمهن، عمالين يخلعوا بقى الحلقان والخواتم والغوايش ويحطوا فين؟ هيحطوا في الثوب اللي كان محطوط لهم دول، وهم عمالين يرموا فيه الحلي. ليه؟ عشان جمله النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم ده انتوا نهايتكم اكثر اهل النار، اكثر اهل النار. هو دي كلامي؟ عشان بس تقعدوا تقولوا لي الرجاله، وما الرجاله اشمعنى هم حلوين؟ لا هم مش حلوين، ما حدش قال حلوين ولا وحشين، بس انا بتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهو، اكثر اهل النار. طيب طبعا احنا الحديث جاي في الباب ده ملوش علاقه بالموضوع ده، بس احنا لازم نقف فيه ونشوف احنا قد ايه عندنا كوارث. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه العيد بلا اذان ولا اقامه، فلما فرغ من الصلاه خطبهم فامرهم بتقوى الله. والله العظيم يا اخوات محتاجين جدا 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 حد يذكرنا بتقوى الله، والله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولزوم طاعة الله في السر والعلانية. والله وأنا تذكر وعد الله ووعيده ليتعظوا بالرهبة والرغبة، ولكون النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة، وكان حريصا على الكبير والصغير رؤوفا بهم مشفقا عليهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اتجه إلى النساء ومعه بلال فوعظهن، رحلهم لوحدهم النساء بعد ما وعظ الرجالة وقال لهم كذا وخطب الخطبة، رحل النساء لعلهم مجتمعين وخطبهم لوحدهم، فوعظهن وذكرهن وخصهن بزيادة موعظة، وبين لهن أنهن أكثر أهل النار وأن طريق نجاتهن. إيه بقى؟ طب ننجو إزاي يا رسول الله؟ طب نعمل إيه؟ الصدقة، لأنها تطفئ غضب الرب. يبقى احنا محتاجين نتصدق بالله عليك ولا مش محتاجين نتصدق؟ يا نهار ابيض، احنا بنعمل كوارث والله العظيم. ده اللسان ده ما بيسكتش خالص، ده طول النهار والليل نتكلم عن ترتانه وزيدانه وعلانه. طب نعمل ايه يا جماعه؟ ادي صدقه يا اختي الحبيبه، انت داخله في ايام كل يوم خلي لك فيها صدقه، ما بنزلش، ادي فلوس مجمعه لواحده حبيبتك في الله بتطلع صدقات يوميه وهي تطلع لك. فقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن كنا تكثرن الشكاه والكلام المكروه وتجحدن الخير الكثير إذا قصر عليكن المحسن مرة واحد. واحد يبقى ما وريك الهنا كله ويجي مرة يزل، وعلى فكرة مش مع الرجل بس، أي حد يبقى الإنسان معاك فيه عامل مثلا صاحبتك أختك في الله جارتك مش عارفة إيه، طول حياتها معك كويس، جاب زلت في موقف. كلنا بنخطأ يا أخوات، يا أخوات كلنا بنخطأ، كلنا بنخطأ، لازم نفهم الحتة دي. لكن نعرف إن صاحب الفضل ده عليا مهما أخطأ لازم أتغافل، لازم أغفل له وأغفر له زلته. كلنا بنزل، هي زلت النهاردة أنت لازم هنزلي بكرة، ما أنت هتروحي فين وأنت معصومة، حضرتك مش معصومة. فإحنا بنقول يا جماعة من اللي بيحسن إليكي ده مش ملاك، مش معنى أن أنا أحسنت إليكي معنى كده أنا مغلطش خالص، لا عادي، يعني ممكن أغلط وممكن أزل وممكن أضل عادي. فإذا قصر عليكن المحسن مرة واحدة فجحدنا الخير. ولما كان نساء الصحابة رضي الله عنهم سباقات إلى الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله، خلوا بالكم بقى الكلام ده أصلا كان بيتقال لمين؟ الكلام ده كان بيتقال للصحابيات يا جماعة، الكلام ده كان بيتقال لزوجات الصحابة يا أخوانا. أمال إحنا هنعمل إيه؟ خلاص أخذنا تصدقنا بحليهن التي في أيديهن وآذانهن من الخواتم والقروط يلقين ذلك في حجر بلال محبة في رضوان الله وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد وأنه لم يكن هناك أذان ولا إقامة، وطبعا هي دي المسألة الفقهية اللي احنا محتاجينها، وذلك لأنهم خرجوا في ظاهر البلد، فالسنة أن يكونوا في مكان قافر نظيف في خارج البلد، يعني زي ما احنا نقول إيه في الخلاء، وفي طرف من أطرافها في صحراء. ولعل الحكمة في ذلك أنهم ببروزهم يفارقون البلد وما فيها، وأنهم بذلك يؤجرون لأنهم متعبدون كلهم لله. ثاني حاجة تكثير مواضع العبادة، ان انا بكثر مواضع العباده، مش بس المسجد، مش بس الحته اللي جنب المسجد، لا ده انا بروح كمان للحتت اللي هي ايه اللي بره البعيده. فانهم ياتون بعبادات في طريقهم وياتون بعباده في مجتمعهم ذلك الذي في خارج البلد. وقد يسال سائل: لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا اذان ولا اقامه؟ سبب ذلك ان وقت الصلاه واضح لا حاجه الى تبيينه. يعني ايه؟ يعني الصلاه خلاص وقتها واضح، مش محتاجين ان احنا نقيم ولا نعمل، احنا خلاص يا جماعه صلاه العيد بعد الفجر مثلا بساعه او بساعه ونص خلاص، ولا حاجة إلى إيضاحه بشيء زائد، بل هو معلوم ظاهر، فلم يحتج إلى أذان. ولما كانوا قد اجتمعوا وتكاملوا في ذلك المكان ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا قد أقبل متوجها إلى المكان الذي أعد للصلاة فيه، فلم يحتاجوا إلى إقامة، بل قاموا فور وصوله إليهم، فهذا يفيد أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين. هم ما كانوش بيكثروا الشكوى، لا ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيكثروا. فعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. خلاص يعني هنا المسألة اللي احنا عايزين نخرج منها بالموضوع ده انه ما كانش لينا صلاة ولا أذان ولا إقامة. وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة. يعني ايه النداء؟ حتى في ناس بيقولوا ان مجرد قول الصلاة الجامعة دي بدعة. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة. يعني حتى في ناس قالوا إن مجرد قول الصلاة الجامعة دي بدعة، والله أعلم. متلخبطة في مواعيد الحلقات ليه يا جماعة؟ هم ما بقوش يعني عدة غنمك يا جوحة، واحدة قايمة واحدة نايمة. ما بقاش فيه حلقات كتيرة على حاجة، هي واحدة يوم الأربع فقه الصلاة وواحدة يوم الخميس فقه السيرة، بس كده خلصوا كده. عندي بقى بقية الحلقات في المسجد يوم السبت بفضل الله، اللي هي حلقة العصر اللي هي جواب السائلين في تدبر الجزء 30، ويوم الحد والاثنين تفسير، ومش كل الأيام فيهم بروح يعني، وساعات النت ما بيبقاش ضابط في المسجد، لكن بالنسبة للنت الحلقات واضحة يا جماعة. تمام. وفي هذا الحديث أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة. خلاص كل الكلام ده اتكلمناه. مسألة مهمة كيفية صلاة العيد، دي مهمة قوي عشان إن شاء الله صلاة العيد. صلاة العيد ركعتين. لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هتصلى إزاي؟ على الصورة التالية. واحد يبدأ الركعة الأولى كسائر الصلوات بتكبيرة الإحرام. خلاص عادي ها وإياكم يا رب. عايز تكبيرة الإحرام دي أول حاجة، ثم يكبر بعدها 7 تكبيرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة. يبقى أنا الأول تكبيرة الإحرام بعدين 7، يعني هم على بعضهم كان 8. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن قال ابن القيم وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. قلت فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع يديه، وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع إيده فين؟ تكبيرة الإحرام بس، وما كانش بيرفع إيده في بقية التكبيرات. فابن القيم قال بس ابن عمر كان بيعمل كده وهو كان متبع. والله خلاص احنا قلنا انه اللي شايف ان ابن عمر لا يفعل هذا الا بتوقيف فماشي ما فيش مشكلة، لكن الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نخرج من الخلاف خلاص وما نرفعش. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات، لكن قال ابن مسعود بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله والله اعلم. يبقى خلاص احنا قلنا تكبيرة الإحرام وبعدين 7 تكبيرات وبعدين كلمة استوي يرحمكم الله دي ما فيهاش حاجة، دي لإقامة الصفوف مش لجمع الناس. ثم يبدأ زي ما احنا قلنا تكبيرة الإحرام وبعدين 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ثم يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرات ثم سورة، ويستحب أن يقرأ بقاف والقرآن المجيد على أن يكون في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر كما سبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى. الشيخ العبدين على طول يقرأ كده وهل أتك حديث غاشي. وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة عادي خالص، ويكبر للقيام إلى الركعة الثانية، ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى، ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها، ثم يتم صلاته ويسلم. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع. فائدة إسرائيلية، فعلى العباد التي فعل العبادة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، ونركز في الحتة دي، يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. يعني إيه بقى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أقول لك إيه، الأمر يقتضي أن أنت تعمل كذا، يبقى ده حاجة اسمها وجود المقتضي، وما فيش حاجة تمنع أن أنت تعمله، يبقى ده حاجة اسمها انتفاء الموانع. تاني الله يرضى عليك. تاني يعني ايه؟ الجو كان حر قوي، هنا في مقتضي ان الجو حر قوي، خلاص ان انت تشرب ماء ساقع، خلاص يبقى الامر يقتضي ان انا اشرب ماء ساقع. ليه؟ ها ليه؟ علشان الجو حر. مع انتفاء الموانع، ايه هو انتفاء الموانع؟ ان مثلا ما يكونش فيه ثلاجات، لا ده كان فيه ثلاجات، يبقى هنا انتفى المانع ان يبقى فيه ماء ساقع. اللي يفعل بقى الكلام ده عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الامر قدامه كان مقتضي ان هو يعملها، وكمان ما كانش عنده مانع ان هو يعملها وما عملهاش، يبقى انا تركي ليها ايه؟ سنه، وفعلي ليها ايه؟ بدعه. اقول تاني ولا خلاص ولا فهمتوها؟ نطبقها على اللي احنا قلناه. عند اجتماع الناس لصلاه العيد لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان ولا بالاقامه، وذلك بالرغم من وجود المقتضي. اللي هو ايه المقتضي؟ تجميع الناس والحرص على مجيئهم للصلاة، ده المقتضي. ايه اللي يقتضي؟ ايه الامر يقتضي؟ ايه الامر يقتضي؟ ان انا اجمع الناس يا جماعة، الامر يقتضي ان انا ايه؟ اجمع الناس. وانتفاء الموانع او انتفاء المانع، ايه هو المانع هنا؟ انه مفيش مانع انه يبقى فيه مؤذنين كتير، مؤذن هنا ومؤذن هنا ومؤذن هنا، مفيش مانع. ايه اللي يمنع ان الناس تأذن؟ يعني ايه اللي يمنع ان يبقى في اذان فجر وبعده بساعة ولا بساعة ونص اذان لصلاة العيد؟ ايه اللي يمنع يعني؟ خلاص. وبالرغم مع وجود المقتضي اللي هو تجميع الناس وانتفاء المانع انه يبقى في اكتر من مؤذن يأذن، بالرغم من وجود الاثنين دول، خلاص كده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش اذان، اذا ايه؟ ها، ترك الاذان ده ايه لصلاة العيد؟ سنة، وفعله بدعة. خلاص فهمتوها؟ الأخت الصالة دي كل عيد ما فيهاش مشكلة طالما الصوت انقطع عندكم. فوائد الحديث: البداء بصلاة العيد قبل الخطبة، ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، استحباب كون الخطيب قائما إنه يبقى واقف، أن يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى التي هي جماع فعل الأوامر وترك النواهي. كل الكلام ده بقى سهل إن شاء الله، ما فيهوش أي حاجة. رقم 17 مهم قوي في قوله تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، فيه الدلالة على جواز تصدق المرأة من مالها الخاص دون رجوع إلى إذن زوجها. أنا معايا مال خاص، بشتغل موظفة، بشتغل دكتورة، بشتغل مهندسة، بشتغل مدرسة، بشتغل أي حاجة خلاص، ومعايا فلوس خاصة بي، هل لازم أستأذن زوجي؟ لا مش لازم. ليه؟ إيه وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تصلى نوافل يوم العيد، طبعا تصلى نوافل عادي وانت في الحضر عادي، صلي زي ما عادي خالص النوافل بتاعتك والرواتب بتاعتك عادي. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم تصدقوا ما حدش يوم قال ايه طب معلش يا رسول الله، طب معلش بس ايه هروح استاذن زوجي، لا ما حدش قال كده، ما حدش قال ايه استاذن زوجي واجي اتصدق، لا كله ايه كله قال ايه كله تصدق على طول، وقام وخلع الحلق والغويشه ومش عارف ايه وتصدق خلاص. ولكن نود التنبيه إلى أن المرأة إن كانت تملك الكثير من المال فمن حسن العشرة، اتكلمنا أصلا في الموضوع ده قبل كده لما كنا بنشرح فتوى، كان في فتوى كده أنا بشرحها بس مش فاكرها كانت إيه، فمن حسن العشرة والتودد مع زوجها أن تخبره بذلك، وهكذا المرأة العاملة نعم هي المالكة لمالها من عملها، ولكن انفق من هذا المال دون علم الزوج من الأمور التي توغر الصدور، وإن كان ليس واجبا عليها ذلك ولكن ذلك من حسن العشرة. يعني الباقي في باب صلاة العيد كله باب إجمالي وكله اتكلمنا فيه. آخر بس حاجة هتكلم فيها اللي هي صيغة التكبير في العيد اللي هي صفحة 62. لا تلزم صيغة معينة للتكبير فالأمر فيه سعة، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وهو قول ابن تيمية وكذا وكذا. الأدلة قول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وقوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وجه الجلالة أنه أطلق الأمر بذكر الله تعالى ولم يقيده بصيغة معينة، فكيفما كبر فقد امتثل الأمر. يعني طالما كبرت يبقى خلاص، يبقى أنا كده دخلت في الإيه في موضوع التكبير، وإن أنا كده خلاص في ما يعني كما أمرني الله سبحانه وتعالى بالذكر. ثانيا أنا المسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة. تعد صيغ التكبير الواردة عن السلف يدل على التوسعة. أفضل صيغ التكبير الأفضل أن يكبر قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو مذهب الحنفية والحنابل وقول الشافعي القديم. يبقى دي صيغة، دي أفضل إيه الصيغ. وفي صيغ أخرى كثيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دي اللي هي بيكبروا بها في الحجاز، فالأمر فيه سعة. الجهر بالتكبير، يسن الجهر بالتكبير للرجال، وهذا مذهب الجمهور ان هما يجهروا يعني صوتهم بالتكبير يعني خلاص. الوحده الاحسن ان الوحده تنفق من صدقتها من غير ما حد يعرف، طبعا ده الاحسن، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تصدقن قوموا تصدقوا، فكله طبعا بيتصدق ساعتها علشان زي ما احنا بنقول ابن حض بعض على الخيرات، وبعدين ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، سددوا وقارب ابرز صدقه حتى اشجع غيري على الصدقات واخفي 10، ايه المشكله؟ تمام كده. في بس نقطه واحده اللي انا عماله ادور عليها، حكم التكبير الجماعي، دي مهمه قوي. لا يشرع التكبير الجماعي في العيدين. يعني ايه؟ يعني هو احنا لما نقعد كده ونجيب شويه عيال صغيرين قاعدين حوالين المايك في المسجد وعمالين يكبروا، انت بتقولين دي بدعه؟ لا دي مش بدعه. امال ايه اللي بدعه؟ البدعة ان كلهم يقولوا في صوت واحد، كلهم يقولوا في صوت واحد، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه. لكن ان احنا كلنا نكبر في وقت واحد دي مش بدعة. بمعنى انا مثلا الله اكبر اللي ورايا مثلا اللي جنبي تقول ايه مثلا في مثلا ولله الحمد وانا بقول ايه الله اكبر مثلا، خلاص سابقين بعض لاحقين بعض، لكن مش في صوت واحد. التكبير بصوت واحد هو ده اللي ايه لا يشرع، ونص فقهاء المالكية على انه بدعة، وقرره الشاطبي وهو قول ابن باز والألباني وابن عثيمين والأدلة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأنه ليس من الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، لأن التزام الأمور غير اللازمة يفهم على أنه تشريع، وخصوصا مع من يقتضى به في مجامع الناس كالمساجد. ثالثا، أنه لم يفعله السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع وعدم الاتباع في الدين. لو المرأة زوجها مش بيحاسبها وسايبها براحتها تصرف اللي بيديهولها وطلعت منه من غير فساد، والله يعني ده يبقى راجل ممتاز وجزاه الله خيرا، واحنا كده يعني بنقول له انت كده يعني ايه، والله ما قصرت، هو كده والله ما قصر، وهي بقى براحتها بقى تنفق كيف تشاء، طالما هو مديها الاذن بالتصرف العام في ماله، فهي بتتصرف في كل حاجه، في المصاريف وفي الاكل وفي الشرب وفي الخروج وفي الدخول، فالاولى بقى انها تتصرف في الصدقه، فليس فيها شيء طبعا طالما هو بيديها بحسن نيه، بحسن يعني قصد. كده احنا خلصنا الحمد لله، والمره الجايه ان شاء الله ميعادنا مع صلاه الكسوف. في بس اخر نقطه اللي هي رقم 5 في صفحه 64 اللي هو موضوع قياس الاولى. يعني ايه؟ بما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هو يعتبرنا مصلى المسلمين اللي هم الحيض، هنا ده دليل صحيح على ان المراه الحائض تعتزل المصلى، وهو المصلى اللي هو في الخلاء، في الخلاء مش مسجد. فالعلماء قالوا ان في حاجه اسمها قياس الاولى، فبقياس الاولى يعني انا بقى لو قست بقى موضوع دخول الحائض المسجد، فمن باب اولى ان الحائض ما تدخلش المسجد، اذا كان هي منعها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تدخل نصر عبده وعز جنده وهزم احزاب واحده، دي لم ترد خالص، دي لم ترد خالص من صيغ الصحابه حتى ولا من صيغ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فمن باب اولى ان الحائض ما تدخلش المسجد، لان هي اصلا منعت في هذا الحديث من ان هي تدخل مصلى العيد اللي هو اصلا مش مسجد، فما بالك بقى بالمسجد نفسه. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، ورد العلم الي اسلم. طولت جدا عليكم النهارده بس عشان نخلص باب العيدين. كل سنه وانتم طيبين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعوده ويعيد وعلي وعليكم بالخير واليمن والبركات، جزاكم الله خيرا. القاسم بكره ان شاء الله في حلقه السيره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.